وأمينه على وحيه عن خليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من أعظم النعم ومن أعظم الساعات التي يرجى فيها الخير اللقاء بالإخوة والأبناء في سبيل الله وللتوجيه إلى الخير وللتعاون على البر والتقوى. وإني بهذه المناسبة أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة اللقاء بالإخوة والأحبة والأبناء. ثم أشكر القائمين على هذا المخيم على قيامهم به وعلى عنايتهم به وعلى دعوتهم لي لحضور هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين وأنصارا للحق ودعاة إليه على بصيرة، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. أيها الإخوة الكرام، إن كلمتي عنوانها وسائل إصلاح المجتمع ودور الشباب في هذا الواجب. لا يخفى على الجميع حالة المسلمين اليوم، بل حالة العالم كله. إن العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى دين الإسلام، في أشد الحاجة إلى من ينقذه مما هو فيه من ظلمات الكفر والضلال والجهل والإعراض عن الحق. والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لهدايتهم إلى سبيل الرشاد بالدعوة إلى الله وإقامة الأدلة وإيضاح الحق ونشر الدعوة الإسلامية وبيان ما يضادها من أخلاق وأقوال وأعمال. وأنزل الكتب سبحانه وتعالى على الرسل لبيان هذا الحق الذي بعثوا به، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك. وما ذاك إلا لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا سبحانه، ولم يتركهم سدى، ولم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، بل هو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا. ولكنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، ليخصوه بالعبادة، وليعلموا أنه عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ليعرفوه بأسمائه وصفاته، ليعظموا أمره ونهيه، لينقادوا لشريعته، ليتباعدوا عما نهى عنه. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. فهو خلقنا لنعبده، لنعظم أمره ونهيه، لنخصه بعباداتنا من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابة ورهبة وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير هذا من أنواع العبادة، لحقه سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان آدم عليه الصلاة والسلام وذريته عشرة قرون كانوا على الهدى، كانوا على توحيد الله عز وجل، ثم اختلفوا بوقوع الشرك كما قال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين، يعني فاختلفوا فبعث الله النبي، يعني كانوا أمة واحدة على الحق والهدى على توحيد الله كما قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما، ثم وضع في الناس الشرك بسبب الغلو في الصالحين، مات جماعة في قوم نوح يدعون ودا وسواعا ويعوث ويعوق ونسرا وكانوا قوما صالحين، فعظم أمرهم على الناس وشق عليه فراقهم وعظمت مصيبتهم، فجاء إليهم الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه وزين لهم أن يصوروا صورهم وأن ينصبوها في مجالسهم للذكرى ليذكروهم حتى يعبدوا الله كما كانوا يعبدونه، وقصد الخبيث أن يصيدهم أمروا وراءهم من الناس حتى يزينهم الشرك وحتى يدعوهم إلى عبادهم من دون الله عز وجل، فوقع ما أراده الخبيث كما قال جل وعلا ولقد صدق عليهم نسوانا فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فلما طال الأمد على أولئك أو جاء من بعدهم ممن جهل الحقائق والأسباب زين لهم الشيطان أن هذه الأصنام وأن هذه الصور تعبد وترجى وتسأل ويستغاث بأهلها وينذر لهم إلى غير ذلك، ووقع الشرك في الناس من ذلك العهد العظيم من ذلك العهد القديم، فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله، ومكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما مدة طويلة يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم نقمة الله عز وجل، ومع ذلك ما آمن إلا قليل وأكثرهم استمر في الطغيان والكفر بالله عز وجل، وصار يوصي بعضهم بعضا بالكفر بالله وبخالفة نوح عليه الصلاة والسلام، حتى أوحى الله إلى نوح أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن، ثم أرسل الله عليه الطوفان فغرقوا عن آخره نعوذ بالله إلا من كان مع نوح في السفينة فأنجاهم الله جل وعلا، وهكذا جاءت الأمم بعدهم، جاءت قوم هود قوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم إبراهيم ومن بعدهم أمم يتلو بعضهم بعضا، أرسل الله إليهم الرسل تدعوهم إلى توحيد الله وتنذرهم نقمة الله وتذكرهم بما قبلهم من الأمم وما جرى عليهم، ولكن أبى الأكثرون إلا العناد والمخالفة لأمر الله والسير على ما هم عليه من البعض، فتتابعت العقوبات على أولئك، ولن يزل ربنا عز وجل يرسل في كل أمة نذيرا يأمرهم وينهاهم ويبلغهم رسالات الله، حتى ختم الله أولئك الأنبياء والرسل بأفضلهم وبإمامهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ختم الله الرسالات والنبوات بهذا النبي العظيم، فبعثه الله إلى الناس كافة عربهم وعجمهم جنهم وإنسهم أغنيائهم وفقرائهم ركابهم ومحكوميهم يدعوهم إلى توحيد الله ويدرهم نقمة الله ويذكرهم بمن كان قبلهم من الأمم حتى يجيبوا داعي الله وحتى ينقادوا لشرع الله، قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، فقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا، قال جل وعلا فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، وجاءت الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام دالت على أنه خاتم الأنبياء وأن الله أرسله إلى الناس عامة للإنذار والبيان والتبشير والدعوة، فأصابه ما أصابه كما أصاب ما قابله من إخوان المرسلين، شد عليه الأمر وعاداه القريب والبعيد وعظمت العداوة من قريش، وشد عليه الأمر هو أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه في مكة المكرمة ووجه في الله ووجه أصحابه، فصبر كثيرا عليه الصلاة والسلام وصبر أصحابه، ثم جرى ما جرى من الهجرة إلى الحبشة من بعض أصحابه، ثم أذن الله له بالهجرة لما أجمعت قريش على قتله أخرجه الله من بين أيديهم وأنجاه الله من شرهم ومكائدهم، وهاجر إلى المدينة بعد البيعة العظيمة التي بايعه الأنصار على أن يحموه مما يحمون نساءهم وذريتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فانتقل من مكة المكرمة إلى المدينة وقدمها معززا منصورا معظما محبوبا عليه الصلاة والسلام. فأوفى الأنصار بما قالوا، أوفوا بعهدهم وبيعتهم، وناصروا دعوة الحق، ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، وناصروا إخوانهم المهاجرين وواسوهم بأنفسهم وأموالهم. واستقر نبي الله في المدينة المنورة، وصار له دولة، وصارت له قوة، وانتشر داعي الحق إلى الناس، وقام سوق الجهاد، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يجاهد في سبيل الله، وينطلق من العاصمة الأولى المدينة المنورة مجاهدا في سبيل الله بين قبائل العرب، يعزه الله وينصره عليهم. ولم يزل الإسلام يقوى وينصر أهله ويكثر أهله في المدينة، ويتوارد عليها الناس من كل مكان مهاجرين، حتى من الله عليه بفتح مكة بعد جهاد طويل وبعد غزوات لا تخفى على أهل العلم، وبعد صلح الحديبة المعروف في عام 600 هجرة، وبعدما فتح الله عليه خيبر بعد ذلك كله، وبعدما نقضت قريش من عهدها فتح الله عليه مكة في عام 8 في رمضان من الهجرة، في عام 8 من الهجرة في رمضان. ثم دخل الناس بعد ذلك دين الله أفواجا، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم استمر عليه خطوة الدعوة والجهاد والإرشاد وإظهار دين الله وإقامة حدود الله في أرض الله، حتى قبضه الله إليه وانتقل الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصع الأمة وجهاد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. ثم قام أصحابه بعده بالجهاد والدعوة حتى فتحوا الفتوحات وكسروا كسرى وقصروا قيصر ونشروا دين الله في أرض الله. ولم يزل الإسلام يظهر ويقوى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى ملكوا غالب الدنيا والبعث لهم الدنيا ما بين مسلم وبين مؤدي الخراج وبين مؤدي الجزية، وانتشر دين الله وعلت راية الله وانفاد العباد ودخلوا في دين الله أفواجا، ومنهم من بقي على كفره ودينه وسلم الجزية والخراج. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيرت الأحوال بعد ذلك، وفشى في الناس ما فشى من المعاصي والشرور والحرص على الرياسة، وحصل النزاع بين الناس في القرن الثاني وما بعده، وحصلت أمور لا تخفى قد بينها التاريخ وشردها أئمة الإسلام. وعلم أهل العلم والإيمان أن هذه الأمة لا يصلحها إلا ما أصلح أولها، وأن الذي أصلح أولها وتمسكها بدين الله واستقامتها على أمر الله وجهادها في سبيل الله مجتمعة متعاضدة متعاونة، وأنها متى تفككت واختلفت وتنازعت طمع فيها الأعداء وفرق شملها فلذلك قال المصلحون في كل قرن وفي كل زمان يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى الاجتماع على كلمة الله وإلى تحكيم شريعة الله والجهاد في سبيله ونبذ النزاع والخلاف وراءهم. فمن استقام على ذلك في أي مكان وفي أي دولة أعزه الله ونصره ورفع شأنه وانقاد له الأمور. ومن أعرض عن هذا الأمر العظيم ولم يستقم عليه اختلفت عليه الأمور وطمع فيه الأعداء ونزلت فيه النكبات، والثاني هو شاهد من ذلك. ثم في آخر الزمان في هذه الجزيرة العربية قام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله ورضي عنه، لما رأى ما الناس فيه من الاختلاف والفساد والجهل العظيم والعبادة لغير الله وانتشار السلك بين العباد وتحكيم سوارف الآباء والأجداد وظهور المنكرات والبدع والأهواء شمر عن زائد الجد ودعا الناس إلى توحيد الله وكتب الرسائل وألف المؤلفات في حريملة وفي العيينة ولم يزل يدعو إلى الله ويراغب الناس في الحق وينشر لهم توحيد الله عز وجل ويتلو عليهم الآيات والأحاديث حتى هدى الله على يديه من هدى وصار هناك كلمة ودعوة ودعوة البر والتقوى ثم تغيرت الأحوال في العيينة وصار شيء من الأسباب التي دعت إلى الهجرة كما هو معروف في تاريخ المشرق وغيره فانتقل رحمه الله من العيينة لأسباب أوجب ذلك إلى الدرعية مهاجرا مطالبا من أميرها النصرة والتعاون على البر والتقوى فآواه أميرها وفرح بذلك وبايعه على دين الله والدعوه الى سبيل الله والجهاد في سبيل الله فاستقام لهم الامر بحمد الله واصلح الله لهم النيات والاعمال فتكاتفوا وتعاونوا على الحق والهدى وقام سوق الجهاد وقامت الدعوه الى الله عز وجل في الدرعيه ثم سار المجاهدون في كل مكان من هذه الجزيره دعاه للحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل وارسل الشيخ رحمه الله رسائله الكثيره الى اطراف البلاد والى علمائها حتى ظهر الحق وحتى اجاب الدعوه من هداه الله من العلماء والأمراء فلم يزل الجهاد قائما وتوكل الله قائمة حتى حصل ما حصل بحمد الله من التمكين في الأرض وانتشار دين الله ودخول الناس في دين الله أفواجا حتى استقام أهل هذه الجزيرة على أهل سعود وحكموها بشريعة الله عز وجل وانتشر العلوم في المساجد تدرسوا علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم الفقه وعلوم الآلة وعلوم التأريخ في مساجد الله وبيوت الله عز وجل حتى تعلم الجاهل وانتشر الحق وقام سوق العلم في هذه الجزيرة في شرقها وغربها وجنوبها وشمالها فلله الحمد على ذلك وصار آل الشيخ وآل سعود في دعوتهم وتعاونهم يشبهون الأنصار والمهاجرين في الدهر الأول وفي القرن الأول فآل سعود يشبهون الأنصار في نصرهم الحق وقيامهم بأمر البيعة وجهادهم بسبيل الحق وآل الشيخ يشبهون المهاجرين يا مهاجرين وهكذا من جاء معهم من العلم والإيمان من سائر أقطار هذه الجزيرة ومن غيرها معاذ للحق ومؤيد لدعوة الشيخ فصاروا أشبه شيء بالمهاجرين الذين انتقلوا إلى المدينة وأساهم الأنصار وساعدهم الأنصار فتكاتف الجميع آل سعود وآل الشيخ ومن صار معهم من العلم والإيمان من سائر الناس فقام بهم سوق الجهاد وقام بهم سوق الدعوة إلى الله عز وجل وانتشر الحق بهم وهدى الله بهم من هدى حتى استقامت هذه الجزيرة على دين الله وعلى الحق والهدى ولله الحمد والمنة على ذلك. ثم لما حصل بعض التغيير وبعض النقص وبعض الخلل سلطت الأتراك والمصريون على دعاة الحق وعلى سكان هذه الجزيرة وعلى حكامها فجرى ما جرى مما هو معروف التاريخ وحاصرت الأتراك والمصريون الدرعية مدة طويلة وجرى نكبات عظيمة وشرور كثيرة بسبب أعداء الله وبسبب المرتدين عن دين الله وبسبب أزناد الكفرة ولكن الله الحمد وإحسانه جل وعلا قد كرر لما جرى ما جرى الدرعية من الهزيمة وهدم البلاد ونقل بعض أهل الشيخ ورضي الله سعود إلى مصر لما جرى ما جرى لم يزل الحق بحمد الله فرد الله كرر بعد مدة يسيرة بعد سنوات قليلة رجع الأمر بحمد الله إلى نصابه وقام الأيمن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في سنة 40 واستقام له الأمر وتمت له البيعة بحمد الله بعد 6 سنوات من أمر تخريب الدرعية وما جرى فيها من مجرى ثم رد الله الكرة وقام سوق الدعوة والجهاد على يد تركي ثم فيصل ثم بنيه ثم جرى ما جرى من التغيير أيضا والنكبات والنساء والخلاف فحصل ما حصل من المصائب العظيمة وجرى على هذه البلاد من المصائب والسرور والفتن ما هو معروف في التاريخ ثم يسر الله الإمام عبد العزيز رحمة الله عليه بن عبد الرحمن فقام بجده واجتهاده ناصرا للحق وداعيا للحق ومجاهدا لسبيل الحق حتى جمع الله على يديه أهل هذه الجزيرة وحكم كتاب الله وسنة النبي في هذه الجزيرة ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا وتلحق الناس للحق وجمع الله بالكلمة وجاهد الأعراب وغير الأعراب ممن أساس الأرض فسادا حتى رجعوا إلى الحق والصواب وحتى استقام أمر هذه الجزيرة على دين الله وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى فالحمد لله على دينه وعلى من نبيه من الخير والهدى والصلاح أيها الإخوة الكرام، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا من أصلح أولها، وإن الذي أصلح أولها وأصلح من سيصلح بعد ذلك في سائر أزمان التاريخ إنما هو الاستقامة على أمر الله والجهاد في سبيله والاستقامة على الحق. هذا هو الطريق الذي به الصلاح والهدى، وبه صلاح المجتمع، وبه استقامة أمر الناس على دين الله، وبه ظهور الحق، وبه هدم الباطل. هو الاجتماع والحق والتعاون على البر والتقوى، فهو سائر الإصلاح. وسائر الإصلاح منحصرة في أربعة أشياء، في أربعة أصول بينها الله عز وجل في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسائر الإصلاح تنحصر في هذه الأصول الأربعة: الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه وسائر الإصلاح. فالإيمان إنما يحصل علم وبصيرة عن هدى عن تفقه بالدين، ثم بعده العمل الصالح، ثم بعد ذلك التواصي بالحق والدعاء إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من العمل الصالح. هذا من جملة العمل الصالح ومن جملة الإيمان. ولكن نص الله عليه لعظم شأنه ولشدة الضرورة إليه هو التواصي بالحق، ومن جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر دين الله بالقلم وبالخطابة وبالتأليف وبالتواصي الفردي والجماعي. كل هذا من أسباب انتشار دين الله. ثم الصبر على ذلك، لا بد من الصبر، ومن التواصي بالحق ومن الإيمان والعمل الصالح الجهاد في سبيل الله، فهو إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق وصبر عليه. فالجهاد في سبيل الله باللسان وبالسنان كله من التواصي بالحق، وكله من الإيمان، وكله من العمل الصالح، وكله من الصبر. فسبيل النجاح وسبيل السعادة وسبيل الربح إنما هو منحصر في هذه الأصول الأربعة: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، إيمانا يشتمل على توحيد الله والإخلاص له والتصديق لرسوله عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته وتحكيمها والتحاكم إليها، والعمل الصالح الذي هو أداء فرائض الله وترك مناهي الله والوقوف عند حدود الله. والأمر الثالث التواصي بالحق من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتوجيه إلى الخير والصبر على ذلك والتعاون على ذلك. هذه طريق الإصلاح، هذه وسائل الإصلاح، هذه سبل السعادة. ودور الشباب في هذا هو التفقه في الدين، هو التفقه لا من أجل الشهادة ولا من أجل الوظيفة، ولكن يتفقه في دين الله ليعرف الحق وليعمل به وليدعو إليه. وما جاء بعد ذلك من وظيفة ومال كل ذلك مما يعين الله به العبد إذا أصلح الله نيته. فالهدف الأول والقصد الأول والتفقه في دين الله، ثم العمل بطاعة الله وترك محارم الله ودعوة الناس إلى ذلك. الشباب هم رجال الغد، هم الأمل بعد الله عز وجل، إنه بالأمة على العلم والبصيرة والهدى حتى يتأسوا بالشيوخ ويأخذوا بما أخذوا به ويتعاملوا معهم. والشيوخ لهم التجارب وله العلم وله العلم السابق ولهم التوجيه والإرشاد، والشباب عليهم النهوض والجد والنشاط، ويستهلوا قوتهم ونشاطهم وعلمهم بدعوة الناس إلى الخير وبالتعاون مع آبائهم وأشياخهم على نصر دين الله وإعلاء كلمة الله وتنفيذ أمر الله في عباد الله والصبر على ذلك. هذا هو الطريق، هذا هو الهدى، وهذا هو دور الشباب أينما كانوا. تفقهم في دين الله وتعلم لله لا للوظيفة ولا للمال، ولكن يتعلم ويتلقى في دين الله بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليفقه الحق وليعلم الحق وليعمل به وليدعو الناس إليه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فعلينا جميعا أن نعنى بالفقه في الدين وأن نقبل على كتاب الله القرآن وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفقها وتعلما، وأن نتواضع ولا نتكبر، بل نتواضع ونسأل أهل العلم عما أشكل علينا ولا نتدخل فيما بيننا. الطالب ذاك الأخا يذاكر زميله فيما أشكل عليه ولا يترفع ولا يتكبر، ويسأل أستاذه ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويطالع ويذاكر ويحفظ وقته، لا يضيع دقيقة في غير فائدة، بل يحفظ وقته ليله ونهاره إما في علم وإما في عمل وإما فيما يعينه على ذلك من راحة ونوم يحتاج إليه وأكل بشر يحتاج إليه ونحو ذلك. هكذا يكون طالب العلم، هكذا يكون طالب النجاة، هكذا يكون مصلح الذي يريد الآخرة، يحفظ وقته ويصون ساعاته ودقائقه وثوانية يصونها لا يصلح شيئا منها إلا في طائل، إلا في فائدة لدينه ودنياه. ثم النية الأساس، النية الأساس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نصلح النية، علينا أن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل بالحق ولندعو الناس إلى الحق. لا نتعلم لنوظف ثم نأخذ معاشا ثم نموت، لا، ولكن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل به ولندعو الناس إليه ولنستعين بنعم الله، وما يسر الله من مال أو وظيفة نستعين بذلك على طاعة الله وعلى إبلاغ دعوة الله وعلى توجيه الناس إلى الخير وعلى الأخذ بأيديه الحق والهدى. نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. هذا الواجب ليس خاصا بالحزبة المعينة، لا، هذا واجب على الجميع، هذا واجب على الأمة كلها، كلها قد طاقت. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وإن هذا منكر. الآية، هذا واجب الجميع على طلبة العلم وعلى الأشياخ والأساتذة وعلى عامة المسلمين التعاون في هذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه الخير والأخذ على هذه السفيه وأطلقه على الحق بالكلام وبقوة، بالكلام من عامة الناس ومن طلبة العلم وبالقوة من القادر الذي جعلها السلطان من حسبة معينة ومن الواج على ولده ومن الأمير على رعيته بقدر طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن استطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي لأمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تأخذهم بعد الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والجهاد باليد لكل ولاة الأمور ولمن جعل فعله ذلك وللإنسان مع أهل بيته ونحو ذلك. واللسان عام لأهل العلم والإيمان، والقلب آخر شيء. أيها الإخوة الكرام، إننا في غربة من الإسلام، نحن في غربة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من أصبح الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إلى فساد الناس. وفي وقت آخر قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من ذريتي من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي وقت يشكون ما أفسد الناس من سنتي. وفي وقت آخر قال: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر قال: هم ناس صالحون قليل في ولاة سوء كثير. وفي لفظ آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصائم فيهم على دينك القاضي أجر، للعامل فيهم أجر 50، إذا نصر الله منا أو منهم قال بل منكم من الصحابة. العامل في الغربة الداعي إلى الله الآن المعروف أنه منكر له أجر 50 من الصحابة، هذا خير عظيم، فضل كبير، لأن أعوانه قليلون. أما الصحابة كان أعوانهم كثيرون، هذا في غربة عمله قليل وعلم قليل، فإذا وفقه الله وأعانه وبصره ودعا إلى الله وعلمه وأرشد وصبر أعطاه الله أجر 50، مع أن الله يعطيه مثل أجوره من هداه الله على يديه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال لعلي رضي الله عنه: فوالله لا أن يهدي الله بك أجرا واحدا خير لك من حول الناس. هذا لعلي ولغيره، علي هو المخاطب والمقصود الأمة كلها، كل من هدى الله على يديه واحد وخير لك من الناس. أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحن في حاجة شديدة إلى نشاط في الحق، إلى صبر ومصابرة، إلى تعاون البر والتقوى بالحكمة، لا بالهوى ولا بالمقاصد السيئة، ولكن بالحكمة والعلم، بالهدى، بالبصيرة. ندعو إلى الله، نوجه الناس إلى الخير، نعطف عليهم، نرحمهم بالأسلوب الحسن، بالعطف، بالكلام الطيب، نرشدهم إلى الخير، ونعلمهم دين الله، ونبصرهم حق الله، وندعوهم إليه سبحانه وتعالى، ونتواصل معهم بالحق، ونتواصل معهم بالصبر. لكن نبدأ بأنفسنا، نبدأ بأنفسنا، فنسارع إلى دين الله، ونحافظ على صلوات الجماعة حتى نكون قدوة. طالب العلم يجب يكون قدوة صالحة، يكون محاشر الصلوات مشارع عليها في جماعة، ويكون أيضا مظهرا لأحكام الشريعة مستقيما عليها، حتى يكون قدوة صالحة في شعوره في ملبسه في كل شيء، في اللحية يوفرها يكرمها يرحيها، في ثيابه لا يسمن الثياب، لا يتعاطى ما حرم الله عليه، بل يجاهد الله نفسه يجاهدها لله في كل شيء، حتى يكون قدوة صالحة، حتى يتأسى به إخوانه وزملائه، وحتى يتأسى به العامة في أعماله الطيبة وفي أخلاقه الكريمة وفي جوده وفي إحسانه وفي مسارعته إلى الخير وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي بدئه بنفسه واجتهاده لنفسه. أيها الإخوة أيها الأبناء، لا نزهد في علم العلماء وفي كتب العلماء، فنترحم عليهم وندعو لهم، سبقونا يا خير، سبقونا إلى العلم وألفوا المؤلفات النافعة المفيدة، فنترحم عليهم وندعو لهم ونعرف لهم أقدارهم وفضلهم ونستعين بكتبهم، لكن لا نتعصب لأحد ولا نقلد أحدا تقليد الأعمى، بل نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعمل بذلك، ونستعين بما قاله أهل العلم والإيمان في ذلك، نستفيد من كتبهم ومن تجاربهم ومن أعمالهم ومن مؤلفاتهم، ونعوذ الله على بصيرة، نعوذ الله على بصيرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، هم أولو الأمر، يعني في طاعة الله في المعروف كما جاء في السنة يطاع في المعروف، ثم قال بعد: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. ما تردوا إلى فلان أو فلان أو فلان، فردوا إلى الله والرسول، إلى الله إلى الكتاب العزيز، إلى الرسول إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنة بعد وفاته. ذلك خير وأحسن تأويلا. علينا ما شاء طلبة العلم، علينا أن تعنى بالعلم، علينا أن نقصد العلم بالعلم والعمل، لا لأي شيء آخر، لا لوظائف ولا لمال ولا لسمعة ورياء ولا لغير ذلك، بل نقصد العلم للعلم لنفقه لنعرف دين الله، لنعلم ما يجب علينا وما يحرم علينا، حتى نعمل بطاعة الله على بصيرة، حتى ندع محارم الله على بصيرة، حتى نعلم غيره، حتى ننقذ غيره من الجهالة، حتى ندعو إلى الله، حتى نرشد إلى الحق على علم وعلى هدى. ومع ذلك نتعاون مع أشياخنا ومع مدرسينا ومع أعياننا، نتعاون معهم على الحق، مع الرجال والنساء، مع أهل التجارب، مع أهل البصائر، مع أهل الخير، حتى ولو كانوا من كانوا، ما داموا معادا للحق، ما داموا عيني على الحق، نتعاون معهم ونتواصل معهم بالحق، لا بد من التواصي، هذا الأصل الثالث، التواصي بالحق مع الرجال والنساء والحاضرة والبادية والحكومة والأعيان وغير ذلك. المؤمن هدفه الحق، هدفه الحق أينما كان، من كان داعي الحق فهو أخونا، نتعاون معه، نتعاون معه باللسان والمال والبدن وبكل ما نستطيع لتحقيق أمر الله ولإظهار دين الله ولدعوة إلى سبيل الله ولإقامة دين الله ولترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله، نرجو ثواب الله ونخشى عقاب الله. المقصود وجه الله جل وعلا، المقصود وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه، لا رياء ولا سمعة ولا وظيفة ولا مال، هذه تأتي بعد ذلك. من آثر الله انقاذه الدنيا، من آثر ما عند الله فإن الله الدنيا والآخرة، عنده لا بد من الآخرة سبحانه وتعالى، ومن أراد وجه الله أعطاه الله الدنيا والآخرة ويسر الأمر سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: نقيه العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه غلطة. فأوصيكم أيها الأبناء أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم بالاستقامة على أمر الله، وأوصيكم بالجد في طلب العلم وتلقف الدين والإخلاص في ذلك، وأن تتعاونوا فيما بينكم، وإياكم الكبر، إياكم التكبر عن السؤال عن العلم، عن سؤال الأستاذ أو الزميل أو غيرهم من أهل العلم. لا تكسلوا ولا تضعفوا ولا تكبروا مع طلب العلم. قال مجاهد رضي الله عنه التابع الجليل: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. المستحي يتأخر ما يتعلم، والمتكبر كذلك يبقى بجهل، ولكن طالب العلم يطلب العلم ويزاحم ويحرص ويسافر ويتنقل لطلب العلم إخلاصا لله ومحبة لله وطلبا لمرضاة الله، يهين نفسه يهينها ويجاهدها حتى تتعلم ما من أهانها اليوم فقد عزها، من أهانها بطلب العلم فقد عزها، ومن عزها بزعمه بالتكبر فقد أذلها. ثم أمر آخر يجب أن يراعى، وهو أن طالب العلم لا زال أبدا في طالب العلم. لا تقول إذا أخذت الشهادة الجامعية أو شهادة الماجستير أو الدكتور انتهيت، لا، أنت في طالب العلم حتى تموت. وما فاتك أكثر، ما علمت إلا قليل، وما أوتيت من علم إلا قليل. فأنت إذا أخذت الشهادة تهيأت الآن لطالب العلم، تهيأت لأخذ العلم ومعرفة العلم. فاعلم أنك لا تزال في طالب العلم أبدا، ولو كنت ابن 100 سنة أو أكثر فأنت في طالب العلم. واعرف طالب العلم، واعرف أن علمك قليل وأنك بحاجة للعلم، وأن العلم كثير. فاصبر وصابر، ولو كنت أستاذا، ولو كنت مؤلفا، ولو كنت يشار إليك، فاعرف أنك محتاج، وأن علمك قليل، وأن جهلك أكثر. فسارع إلى طالب العلم، وتثقف في الدين، ومراجعة الكتب، واسأل العلم عما أشغل، ولا تزال أبدا هكذا حتى تلقى ربك عز وجل. ثم أيها الأساتذة، أيها الإخوة المدرسون، إن الواجب عليكم عظيم. أنتم القدوة لأبنائكم الطلبة، فاتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم، كونوا قادة صالحين، كونوا هداة مهتدين، كونوا قدوة في الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والمسارعة الخير والحذر من الشر. كل واحد يدرس الناس هو قدوة، والواجب عليه عظيم ومسؤولية كبيرة. أوصيكم نفسي بتقوى الله أيها الأساتذة والأبناء، وأيها المستمعون جميعا، أوصيكم نفسي بتقوى الله والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مساخطه، وأن نحاسب أنفسنا دائما، وأن نجاهدها دائما. فكل واحد منا في خسران، كل واحد في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء، هم أهل الخير، هم العلماء والهداة بإيمانهم وصدقهم وعملهم الصالح وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. ومسافاتك شيء من هذا نالك من الخسران بغد مفات من هذه الأرض. كلما نقصت في هذه الخصال الأربع نالك من الخسران بقدر ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المسؤولية عظيمة على الطالب والأستاذ، وإن الواجب عظيم، ولا سبيل إلى السلامة من هذه المسؤولية إلا بتقوى الله والجهاد في سبيله والإخلاص له والعمل بطاعته وبذل الجهود الممكنة في كل خير وترك كل شر. وأن تكون أيها الأستاذ قدوة صالحة في درسك وفي أعمالك وفي كلماتك وفي دعوتك إلى الله عز وجل وبسائر أحوالك. تعلم أنك ينظر إليك وأنه يقتدى بك، فاتق الله. اتق الله أن يراك التلميذ على معصية الله، اتق الله أن يراك على حالة غير صالحة، فإنك قدوة وأنت أستاذه وورثة منك. واتق الله أيها الطالب أن تعلم العلم وتسمع العلم ثم تعرض عنه، فتكون بذلك مشابهة لليهود الذي عرفوا الحق ثم حادوا عنه. كل من عرف الحق ثم حاد عنه وآثر عليه الهوى فقد شابه اليهود، ومن عرف الحق ولم يطلبه وتساهل فقد شابه النصارى. فالنصارى ضالون تعبدوا على جهالة، واليهود غضب الله عليهم بسبب إعراضها العلم، تعلموا وأعرضوا وآثروا الدنيا على الآخرة. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله أيها المستعان، اتق الله أيها الطالب، اتق الله أيها المسلم أن تعلم الحق ثم تحيد عنه إثارة لهواك، إثارة لقرابتك، إثارة لفلان وفلان. اتق الله وأبى بالحق وجاهد نفسك في ذلك حتى لا تسبيها اليهود وحتى لا تسبيها النصارى. هذا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويرضينا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدنا سبيله القويم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم للخير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يرضى بهم الحق، وأن يذل بهم الباطل، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. كما نسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور في كل مكان، نسأل الله يصلح المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يزيح عنهم كل سوء، وأن يرحم ضعفهم، وينصرهم بالحق، وينصر حق بهم، ويولي عليهم الأخيار، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شرك المحبة هو أن يحب
غير الله محبة مع الله، يحبه مع الله لا في الله، بل يحبه مع الله، مع التحبة تقتضي دعاءه مع الله أو الاستغاثة به أو صفة من عبادة لغيره سبحانه وتعالى من أجل المحبة أو ما أشبه ذلك. يقال المحبة المختصة التي توجب وتقتضي أن يكون هذا المحب مؤثرا لمحبوبه جاعلا محبته مزاحمة لمحبة الله سبحانه وتعالى، سواء أحب دينهم أو أحب بعض دينهم أو آثر محبتهم على طاعة الله ورسوله. فإذا صارت المحبة محبة مع الله تقتضي صرف بعض العبادة لغير الله أو تحكيم غير شريعته أو رضا بحكم غيره سبحانه وتعالى أو ما أشبه ذلك مما يجعله مواليا لأعداء الله، محبا لدينهم وما هم عليه من الباطل، أو محلا لما حرم الله، أو ناصرا لهم على أولياء الله، صار بهذا كافرا، نسأل الله العافية. وأصل الموالاة المحبة، فإذا حبهم على دينه الباطل أو ناصرهم عليه أو نصرهم على المسلمين وأيدهم على المسلمين صار بهذا كافرا مرتدا، وهذا أحد نواقض الإسلام مظاهرة أهل الشرك على المسلمين، نسأل الله العافية. ومن يتولى منكم فإنهم أما المحبة في الله ولله من الدين، محمد الرسل، محمد أولياء الله، محمد المؤمنين، هذا من حب الله عز وجل، هذه محبة في الله لا مع الله.
الثاني
من رخص الإسلام في الزواج من كتابه، ولا شك أن الإنسان لا يزوج إلا وهو يحب. كيف نرخص بين الزوجية الكتابية وبين النهي عن مواد المحبة؟ رخص الله في مشاحن الكتاب التي كن محصنات غير مسافحات، إذا كانت محصنة حرة عفيفة رخص الله في نكاحها، وكل إنسان يحبها لا ينافي الدين، لأن المحبة المنكرة مع الله هي محبة الدين، أما المحبة الطبيعية لا أثر بهذا، كن يحبها لأنها زوجته لأنها قريبته هذا شيء آخر، إنما المحبة مع الله هي المحبة الدينية الذي يحبها يحبهم لدينهم ومحبة دينهم أو لمناصرهم على المسلمين ومعينهم على المسلمين، هذه محبة مع الله تقتضي صرف بعض العبادة لغير الله أو طاعته في ما حرم الله استحلالا لذلك أو نصرهم على المسلمين. أما المحبة الطبيعية فلا تنافي محبة الله، كن يحب زوجته محبة طبيعية لأنها زوجة، يحب الحلوى والعسل، يحب الطعام الطيب، يحب الهواء الطيب، يحب الشان الطيب، هذه محبة طبيعية لا تعلق لها بالدين.
ما حكم الأكل
والشرب
مع الكفار والضحك معهم
والاستئناس بهم؟ هذا يخشى منه، نزل الكفار والضحك معهم واتخاذ الأصحاب هذا يخشى منه، هذا نوع من الموالاة إذا كان غير ملجأ إليه ولا مطلق إليه نوع من الموالاة، ينبغي المؤمن أن يحذر ذلك، وليس هذا هو التولي الذي هو نصرهم على المسلمين لا، لكن هذا نوع من الموالاة
يحكمكم بالدين إلى قوله إنما
ينهاكم
الله عن الذين قاتلكم.
الموالاة تبع المحبة هي النصرة والتأييد والتولي، هذه يتولاهم ينصرهم على دينهم وينصرهم على المسلمين، هذه موالاة والتولي. أما البر ما نكون يحسن إليهم لكن هم بعد ليس بيننا وبينهم حرب، المعاهدون يصدق عليهم يشفع لهم في خير، يحسن إليهم في كسوة في طعام لا بأس. ولهذا في الصحيحين هذه أسماء بنتي أبي بكر رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إن أمي وفدت علي راغبة في المال أفأصلها وهي مشركة؟ قال النبي صليها. وكان عمر يصل بعض أقارب في الهدنة في مكة من الكفار، ماذا من الآية الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولا يخرجكم من ديار أن تبروا وتقسطوا إليه، أن تبروا من المال والصدقة والمعروف من غير من دين محبة ولا موالاة، بل يتصدق عن كفرهم فلا بأس يتصدق على الكافر والفقير الذي ليس بينه وبين حرب بل هو معاهد وذمي، لان فقير يعطي صدقه تطوع لا من الزكاه بل يعطي صدقه تطوع، لان فقير يحسن اليه هذا من ترتيب في الاسلام ايضا وما اسم بسبب ذلك.
الدول التي تعلن صدقتها الكفار وعدم اعدائها
هذا سوء تعطيل صداقه ما لها حسن علاقات بينهم بالمعاهدات، اما اذا كان موده لدينهم او ما هم عليه من الباطل هذه موالاه من يعني. اما ما يكون من ذكر العلاقات وصدقات تكون في العهود هذه الفاظ اصطلحوا عليها ليس معناها الموده التي حرمها الله وتجعل اصحابها موالي الكفار، لا يغير اعتقاد بعض الناس بهذا، وان كان الذي ينبغي ان يغير الاسلوب وان يغير العلاقات القويه او المتينه او ما اشبه ذلك، اما ذكر الصداقه فلا تنبغي ان يكون الصداقه ليس الموده، ولكن هو غير المقصود، لانه هذا ليس المقصود ان محبه الكفار ولا موجودهم كما قد يقع في بعض العقود التي تقع بين هذه الدوله دولتنا وبين غيرها، انما هو عبارات اصطلاحية يغرب عليها ينبغي ان تغير الى ما هو اولى منها من علاقة قوية او المتينة او ما اشبه ذلك، هذا هو عدم التعليم الصدقة، ولكن ليس المراد بالصدقة هنا
أنها الموالاة المحرمة أو أنها المودة المحرمة، بل المراد الصداقة التي يحصل بها تعاون بينهم في إحضار سلاح، في شراء سلاح، في شراء بترول، فيها كثير، شراء معدات أخرى إلى غير ذلك.
الكفار المقيمون في بلادنا هل لهم أحكام خاصة ولا يعتبرون أهل ذمة؟ ما الفرق بينهم وبين الكفار الموجودين في بلاد الكفر؟
الكفار في بلادنا يعتبرون مستأمنين مثل اليهود في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مستأمنون ليس لهم عليهم جزية، الجزية تجد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هم مستأمنون أو معاهدون عهدا خاصا ما يسوى أهل ذمة، يعني لا تخبرون الجزية وليسوا مستوطنين، إنما جاءوا لحاجة، هذا جاء للتعبير، هذا جاء لمد الوصيل، هذا لجال التنكيم على البترول، جاءوا لحاجات مؤقتة، فهم الحقيقة يعتبرون مستأمنين أو معاهدين فقط، لا يجوز إيذاؤهم ولا ظلمهم ولا العدوان عليهم ولا موالاتهم الموالات التي حرمها الله، ولا يحسنوا إليهم ويوفى لهم بعهودهم، وإذا بدأوا بالسلام رددنا عليهم، لا نبدأهم ولكن بدأوا رددنا عليهم كما جاء في السنة، ولا يجب إصرارهم بها، ويجب أن يعتنى بإخراجهم منها ويسأل عنهم مهما أمكن للمسلمين، ولا يستخدم منهم إلا من تكفله الضرورة في الحاجات القصوى التي لا يستريحون بها المسلمون، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر الحاجة، ولما استغنى المسلمون عنهم أجلاه عمر في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وكما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى المدينة بالاستعانة بعبد الله بن غيث وهو وثني للحاجة إلى دلالة الحاجة إليهم، إذا دعت الحاجة إليهم جاءوا بالأمان واستخدموا ولكم مستوطنين، لأن يعني هذه جزيرة لا يبقى فيها دينا خاصة، ثم لا يجوز للناس يستخدموا النصارى والمسيلة، فإذا دعت الحاجة إلى خدم أو عمال يستخدم يا مسلمين، أما الدولة فالواجب عليها أن تعتني بإبعاد الكفرة، وأن يستورد منهم إلا ما تكمله الضرورة لطب أو هندسة أو نحو ذلك، ثم بعد الاستغناء عنه يعاد إلى بلاده.
الحكومات التي تقيم مؤسسات تخالف الإسلام تبع لها أنظمة توفر لها حماية مسلحة كأماكن الزنا وشرب الخمور والمحرمات، علم بأنها محرمة، هل يعتبرون مستحلين ما حرم الله؟
غير سؤال.
الحكومات التي تقيم مؤسسات أو أماكن تخالف النظام الإسلامي تخالف الشريعة الإسلامية وتبع لها أنظمة توفر لها حماية مسلحة كأماكن ممارسة الزنا وشرب الخمور وما أشبهها، ما علم بأنها محرمة شرعا، هل يعتبر ذلك مستحل ما حرم الله؟
لا شك هذا منكر عظيم، هذا يجب على الدول كلها أن يدعي الإسلام إلغاؤه وأن يدلها فعله، وإذا قرر ذلك على أنه مستبيحة لذلك وعلى أنه مباح أن يدعي الإسلام، أما إذا فعل ذلك لأنها ترى أن لا يمكنها منعه ولا يستطيع منعه لكن تريد تنظيمه بهذه القوانين حتى لا يقع فساد أكثر وشر أكثر، هذا محل نظر، تكفيرها محل نظر، لكن يعلم يقينا أن إذا كان تستبيح ذلك وتراه مباح فهذا يدعي الإسلام، أما إذا كان أسباب اضطرت ذلك لأنه فساد عظيم وترى أن في وضع قوانين له أقل فسادا وأقل ضررا، لأن هذا يستطيع منعه ولا قضى عليه، لأنها في الحقيقة مستعمرة، وإن ادعى أنها استقلت أكثرهم هم في حكم الاستعمار، وإن ادعوا أنهم مستقلون وعندهم الحمايات النصرانية وغيرها ما عندهم، فالحاصل أنهم إذا فعلوا ما فعلوا من إقرار الخمور والزنا ووضع قوانين لها تحميها فلا شك أن هذا منكر عظيم، وأن من استحله يكون كافرا، أما إذا كان ملجأ يلجأ إليه لأمور قد لا نعرفها هذا محل الله يحتاج الى تفاصيل. نعم.
ما هو تعريف دار الحرب ودار الاسلام؟
فالاولى دار الكفر ودار الاسلام، من دار الحرب، دار الحرب هي هم الكفار يظهروا لنا الحرب ولا يكون بيننا وبين هدنه ولا معاهده يقال لها دار حرب، كان الكفار ما بيننا وبينهم هدنه ولا معاهده بل هم حرب لنا نغزوهم ويغزوننا هذه دار الحرب، اما دار الكفر ودار الاسلام فدار الكفر ما ظهر فيها كفر وحين فيها كفر وخفي فيها أمر الإسلام أن يقال هذا الكفر، وإن ادعى أهلها الإسلام وإن كان بينه وبينه معاهدة بعد ظهر فيها كفر بالله وتحكيم غير شريعته وظهر الكفر بالله والفساد أن يقال هذا الكفر، ودار الإسلام ما ظهر فيها الإسلام وظهر فيها توحيد الله وإقامة شريعته أن يقال هذا الإسلام.
ما رأيكم لا يوجد في الخارج مرشدين بقدر اللازم من دار الإسلام؟
يجب ان يتزودوا اذا تيسر ذلك ونرجو من الله سهل ذلك، المرشدون في الحقيقه قليلون وليس عند الناس من المتخرجين الرابعه القويه في الانخراط في الدعاه، اغلبهم يحب ان يكون مع المدرسين وفي وظائف اخرى، ونحن نلتزم دائما الدعاه ولكن لا نجد القليل، ومتى تيسر الدعاه فلا شك ان المنطقه الواسعه تحتاج الى جماعه نسأل الله يعين على ذلك. وينبغي المسؤولين هنا يذكرنا دائما بطلب المزيد من الدعاء حتى يعيننا على ذلك ويذكرنا عند الغفلة والنسيان. ولا شك أن مناطق المملكة كلها بحاجة، كل مناطق بحاجة إلى المزيد من الدعاء، شرقها وغربها وجنوبها كلهم بحاجة، ولكن ينبغي لكل مسؤول أن يذكر بهذا وأن يساعد في طلب المزيد، لأن هذا باب التعاون، هذا هو التقوى والنبي التواصي بالحق.
عبارات أحيانا على سنة بعض الأساتذة في مثل النبي وحياتك وشركة، فهل العبارات هذه تعتبر شركة؟
هذا يقع كثير من الناس، يقع من كثير من الناس هذه الأخبار في مخاطباتهم وفي محاضراتهم وفيما يقوله في الإذاعات والتلفاز، والنبي وحياتك حياتي والكعبة والأمانة، هذا كلها منكر، كل من يحدث غير الله من محرمات شركية. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على إخوان على جميع المسلمين وعلى جميع الطلاب وعلى جميع المتحدثين أن يحذروا هذا المنكر. ثم هو قد يكون شركا أصغر هو الغالب، وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يكون بقلب صاحبه. في قال: والنبي هو يقصد أن النبي يعبد وأنه يطاع وأنه يعبد ويدعى من دون الله، أو أن هذا الولي يعبد لحلفه به، فصار شركا أكبر. أو قال أنه يعظم كتعظيم الله، صار شركا أكبر. أما إذا جرى لسانه والنبي والأمان، جرى لسانه بغير قصد على نعادة، هذا شركا أصغر. والأمانة والنبي والكعبة ربما شركا أصغر، مثل ما شاء الله وشاء فلان، من الله وفلان، أنا من الله ومنك وأنا بالله وبك، كل هذا شركا أصغر. وقد يكون شركا أكبر إذا قام بقلب صاحبه شيء يجيب ذلك من تعظيم هذه الأشياء، وأن مستقلة دون الله، أو أن تعظم مع الله كتعظيم الله، صار شركا أكبر نعوذ بالله. فيجب التوقي لهذه الأمور والحذر منها، والحذر بغير الله من المحرمات الشركية التي يجب الحذر منها، وقد تكون من باب الشرك الأصغر، وقد تكون من باب الشرك الأكبر، على حسب ما يقوم بقلب صاحبي على حالف بغير الله عز وجل. فلا ينبغي للعاقل يتساهل بهذا ولا يقول: أنا ما قصدت كذا وكذا، بل يجب الحذر من هذه الألفاظ التي حرمها الله عز وجل ونهى عنها نبيه عليه الصلاة والسلام وحذر منها.
لدي صور لوالدي يحتفظ بها بعد مماتهما، هل لي استمرار في حكمهما أم لا؟
التصوير من الكبائر، المصورون متوعدون بالنار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، وأنا أشهد أن أشهد المصورون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسع صنوع إلا طمستها. حديث جابر: ما أهل صنوع البيت ما يصنع ذلك. فالصور يجب طمسها ولا يجوز الاحتفاظ بها، سواء كان صنوع أبيك أو صنوع زوجتك أو ولدك أو غيرهم، الواجب طمس هذه الصور وإتلافها وعدم الاحتفاظ بها مطلقا، هذا هو الواجب. إلا إذا كان في شيء يمتحن كالبساط والوسائد فلا بأس، لأن النبي أقر ذلك عليه الصلاة والسلام.
هل يجوز أكل الذبيحة التي ذبحت بالآلة أو الذبيحة المجهولة الأصل؟ هل ذبحت بيد مجوسية أو وثني أو شيوعي أو آلة أو خلط؟
الذبائح أكثر ما كان بلاد الوثنيين والشيوعيين هذا حرام مطلقا، ولا ذبح ولا سمى الله عليه، لأن ذبيحة المجوس والوثنيين والشيوعيين ذبيحة محرمة مطلقا ولو سمى الله، لأن كفرهم يقتل تسميته، فهذا ذبيحته حرام. أما ما كان من ذبائح الكتاب اليهود والنصارى فالأصل فيها الحل، ذبائحهم وطعامهم حل لنا حتى نعلم أنهم ذبحوها بالخنق أو بغير ذلك كالوقيف، أو أنهم ذبحوها للمسيح أو لغيره، أن ما دمنا لا نعلم فذبيحته حل لنا كذبائح أهل الإسلام، حتى نعلم أنهم ذبحوها على غير الوجه الشرعي كالوقيف والخريقة وأشباه ذلك.
المستورد ما ندري من
عندما تريد لا تكون ما تعرف كبلاد النصارى فلا بأس، كبلاد الشيوعيين كبلغاريا والصين لا، لأن شيوعيون وهكذا الهند لا.
القريب أو الجار الذي لا يصلي أو من أصحاب الكبائر كيف يعامله الإنسان؟ هل يجوز مؤاكلته ومجالسته؟
الذي لا يصلي يهجر أول، ينصح ويدعى إلى الحق ويوجه إلى النصيحة، فإن أبى وأصر ينبغي يفهم بأمره إلى ولاة الأمور إلى المحكمة إلى الهيئة حتى تستفيد، فإن تاب إلا قتل، ولا يجوز أن يهجم دعوته ولا يسلم عليه فليهجر، ولا يزار ولا يسلم عليه ولا يدعي إلى الوليمة ولا تجيب دعوته أما المعاصي الأخرى يرجع شارب الخمر ومدخن حلق اللحية هذه معاصي يجب أن ينصح وإنه يوجه إلى الخير، وإذا صار في المصلحة يهجر، إذا كان في الهجر مصلحة يهجر، أما إذا كان عدم وهجر يصلح فألا بها تدين على غيره فالهجر من باب التعليم، فإن كان الهجر إلا إلى المصلحة وجد، وإن كان ترك الهجر أولى للنصيحة والتمديد وإلى ذلك كما يوصينا هذا، فإنك لو هجرت هجرت الناس كلها إلا من شاء ربك، فما كثر حرب اللحى والتدخين والإسلام وغير ذلك فهجرهم معناه تضيع نصيحتهم وتوجيههم الخير، فالواجب نصيحتهم وتوجيههم الخير وإنشاءهم من الهدى والصبر عليهم لعلهم يهتدون.
بالنسبة لصلاة المغرب والفجر أيهما أفضل، قراءة القرآن أم المداومة على الأذكار وغير ذلك، لأن ما يشفع في الصلاة المخيم يرجعون القرآن
على الأذكار؟ هذا هو واحد،
وإن الله أباش كالأنبياء أشبه ذلك كل مقابل له مقابل. السفر الخارج بدون نزوم أو بعد الزواج يأخذ واحد من زوجته في جولة، هل يجوز ذلك؟
السفر الخارج يجب أن يشير مطمئة لا يجوز، يقول من صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين المشركين، رواه السنة بإسناد صحيح جليل، وروى أبو داود بإسناد به بعض اللين أن صلى الله عليه وسلم قال من جابها المشرك فسكن له مثله، ولو إن كان في بعض الطاعات لكنه معتضد بالحديث الآخر، كذلك الحديث الثالث من النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله شيئا من المشرك عملا بعد ما أسلم أو يزاوي أو يزاير المشركين إن حتى يزاير المشركين، الأمر عظيم خطير، فلا يجوز السفر لما تشرك، وإذا سهر بأهله بما يسمى سهر العسل فهو خطأ عظيم ومنكر ظاهر، لا يجوز ذلك، ونبهنا على هذا غير مرة، فلا ينبغي هذا ولا يجوز، فسهر بلاد الشرك هي خطره العظيم، حتى الطلبة حتى السفر الطلب لا يجوز، ولا يطلب له في بلاده ولا يحرس ولا بلاد المشركين، اللهم الا انسان قد تحصل على علم وعنده معلومات جيده قد عرف دينه وتبصر يدعو الى الله هناك ويرشد الناس ويتعلم مزيدا من العلم الذي يحتاجه الناس، هذا نعم كان عنده بصيره ويدعو دينه ويدعو الى الله لا باس، اما غالب الطلبه فليس عنده بصيره وهذه الخطر فلا يجوز له ذلك، والنساء اشد البنات اشد واشد واخطر. أما في الجمعة فلا
بأس،
لأن محل الإنسان الذبيح هل هو أن يلغى نفسه ويصنع من المخاطر من تقصد الأفضل الصبر يعني إقبال الأبو والمليم والمجين الأربعة كلها هو الأفضل والأكمل ولا يجب لا يجب، فلو كسر الأرض ما حرم في حلال، ولكن الصبر وعدم العدل أولى حتى تبقل. نعم
وقد تشل عسل هامة في متى تقارب المليم، هناك امرأة يذهب إليها بعض الناس يسألونها تذكرها فهل لي أن أسألها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن دعا الله فساله عن شيء لم تقبل له صام 40 يوما فان صدقه فقد كرهه له جاء محمد عليه الصلاه والسلام، فلا يجوز سؤال الاعوانيين اذا لم يدع علم الغيب ان السرقات لا يجوز سؤالهم ولو كان الضائع الاف الملايين لا يجوز سؤالهم، ولكن يعمل الطرق التي شرعها الله يسال الناس ينادي بالطرقات من قال ذاهبه في الجهاز الاذاعه الصحابه يسال فإن يسأل الله الحمد لله ولا هذا الطريق الصواب، أما سؤال من يدعي الغيب هذا لا أبدا فهو منكر، نعم ولا يجوز إقرارهم ولا بقاهم في بلاد هذا الذي يجب إبعادهم وتأديبهم، ومن عرف أحد منهم ينبغي يرفع بأمره في أي بلد من الهيئة من المحكمة مصيبة التسافر يروح منكر ويسكت الناس هذا لا يجوز، هذا من عرف منكر يرفع بأمره ولا ييأس يرفع الحاكم ويرفع الهيئة ويقول رئيس من حلف كذا وكذا، وإذا تجمع على كذا وإذا يدعي إلى الغيب إلا الناس يقطع الصلاة أن الفلان ما يصلون سدد بجانب القلب ودعوا هذا الرجل والتقوى.
ما واجب المسلمين أفراده وشعوبنا حكومات نحو الأفغان وما كيفية المشاركة بالجهاد؟ هل يكفي الدعاء والنفقة أم لا يعذر
أنا واجب مساعدتهم بالمال والنفس، بالمال والنفس والدعاء والتشجيع وما بذل كثير من الناس الحمد لله مالا كثير وساعدوا، والذي عنده قدرة على مساعدة بالبذل لا يحبذ هذا من الجهاد العظيم، ولكن فلتقوا الله بسرعة.
ملأت الأسواق الصور المجسمة وأدوات الأصوات،
هذه مباحة وإذا
كان لا
تنرجو سماحة المستعير تفهم مع مسؤولية من الله. هذا ممنوع والله صدر فيه تعليم كثير، ولكن عسى الله أن يعين في النشاط هذا لا صدر تعليم كثير من الجانب الوزير الداخلية في إنكارها والقضاء عليها ومصادرتها ومنع تمريرها، ولكن كتبنا للمسؤولين غير مرة وأجابوا إلى هذا وإلى جمالك أيضا، ولكن نسأل الله يعون على المسلمين التعاون، ينبغي أن نراها في أي مكان يتصل بالهيئة والهيئة والمحاكم حتى يحصل التعاون، لا تكسروا أيها الأخوة، كل من رأى شيء يفعل المعروف يفعل المعروف هذا فإنه كسر كثير، ينبغي إعادة الهيئة وإعادة القضاة وتكسير الجميع على نشاط في أمر الله، لا تيأسوا والدولة تأمر بأوامر وقد تتأخر التنفيذ لأسباب كثيرة، لكن يجب التعاون مع الدولة ومع الهيئة ومع المحاكم ومع دعاة الله، يجب التعاون ولا تيأسوا.
خرجت في رحلة وكان معي كل صغير وضربت ابن بقية عن غير قصد وهي راحت رجلة وتوفي على أثناء في مستشفى الشميس، هل علي صيام؟
هذا من أبناء قتل خطأ، هذا من أبناء قتل خطأ، هذه الصيام في غير مستمعين إذا وجدت رقبة يجبها بل مقدم إذا وجدت هذه الصيام في غير متتابعين لقتل خطأ وهذه يدي أيضا مع ذلك. نعم.
ما طريقة سماحتكم بما حباكم الله به من علم؟ كيف طريقة طلبكم العلم؟ أرشدنا أعلنا نسلك
طريقة لحي طلب العلم، وهذا الشيخ عبد العزيز ومعنا أيضا طريقتنا أن تراجع على المشايخ ونبدأ بكتب العقيدة، نبدأ بكتب العقيدة كتاب التوحيد وما نجعل بذلك العقيدة الوصفية في الشبهات ثلاثة أصول ثلاثة أصول سيبتي ثلاثة أصول هكذا، يعني كتب العقيدة أولا تدرسها الطلبة معتنوا بها كلها ثلاثة أصول كتاب التوحيد العقيدة الوصية في الشبهات، أما الآداب فشي هذا فيما يتعلق بالصلاة في الفقه يتعلق بالفقه وكذلك النحو تعزوا به أولا ثم القطر ثم الألفية وبعضهم يقرأ الملحن عن القطر هذا كذا يضحى فيها للضرائب كل هذا يلزمهم، ثم بعد ذلك يقولون المرام والمنتقى كل هذا موجود في هذا هو الأول من العقيدة أولا، ثم بعد هذا الخطر في كتب الحديث والمزق دراسة التفسير هذا طريقة مسابقا وصلاح الحديث وصول الزق وهو من عندكم في كلية وفي كلية ما بس لك الله خير.
الشيخ
محمد أبو
الخير رفع
الشيخ عبد العزيز بن ناصر صاحب يتكلم في موضوع كتاب التوحيد. نعم.
هذا قال الشيخ لو نقلنا من هذا الكتاب إلى غيره
معروف ما فيه الشر الكثير والمنكرات الكثيرة، ولننصح به جميع إخواننا أن لا يتخذوه وإن فيه شره عظيم فضلاء أو كثير وفي تمثيلات مارة خطيرة على الإنسان وعلى أهله، فالذي ننصح به ولا يجوز اتخاذه، نسأل الله السلامة والله نسأل الله أن يوفق الدولة حتى الطحره من هذه المغيره البلد. الله المستعان. التسميه ليست من الفاتحه ولا من الفاتحه. هذه مستقله. جعلها الله فصلا من السور ما ادنى كان براءه على براءه. هي ايه مستقله فصل بين السور يعرف بها أول سورة وانتهى السورة التي قبلها. وهي بعض آية من سورة النكر إنه مثل الإيمان وإنه مثل الله الرحمن الرحيم. هذا هو
الصواب من أقوال العلماء فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قد سمعنا جميعا ندوة الشيخين إبراهيم الشيخ الرحمن محمد بن عمر فيما يتعلق بالأمانة وشؤونها وأركانها، وقد أجاب وأفاد فيما بينها من شأن الأمانة وتفاصيلها. فجزاهم الله خيرا وضاعف عقوبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا من هذه الفوائد الكبيره. لا شك ان الامانه كما قال الشيخان امرها عظيم ولها تفاصيل تتعلق بحق الله جل وعلا وبحق العباد. وقد اجاب الشيخان عن هذا وعن هذا. فالأمانة المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى في فرائض وترك محارم، فالواجب على جميع المكلفين من رجال ونساء من جن وإنس أن يتقوا الله في ذلك وأن يؤدوا فرائض الله بإخلاص له سبحانه ومتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام وصدق في ذلك، وأولها وأعظمها الإخلاص لله تعالى أن يفسد في أعماله وجه ربه. وما أمروا إلا لأمر الله مخلصين له الدين. فالإخلاص لله هو أساس العمل وأساس الملة، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله بدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إياك نعبد وإياك نستعين. ويلي ذلك الاهتمام فيما يتعلق بالشهادة لرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام ومتابعته. أيضا من الأمانة أن تكون صادقا في الشهادة للرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام. لا تنسى منافقين يقول بلسانه ما لك في قلبه، كما كتبه الله في قوله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنهم قالوا بالألسنة ما لك في القلوب. فالواجب على المؤمن ذكرني وأنثى أن يكون صادقا في هذه الكلمتين، يشهد أنه لا إله إلا الله أي لا نعبد حقا إلا الله وهو مستحق العباد دون كل ما سوى جل وعلا، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأن يكون صادقا في الشهادة للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، فيشهد أن محمدا رسول الله صدقا من قلبه وصدقا من لسانه، ثم يحقق ذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في أداء الفرائض وترك المحارم. هذه الأمانة الأمة، فمن خانها فقد خان هذا الأمة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فلم يعلم صفات أهل الإيمان الموجود في الفردوس. ومن كمال ذلك ومن تمام ذلك العناية بالنوازل وترك المكروهات المشتبهات. ومن كمال أداء الأمانة من كمال أداء الأمانة التي لله ترك المشتبهات والمكروهات يحشر الوقوع في المحرمات. ومن كمال الإيمان ومن كمال أداء الأمانة أن تدع على حد الله المشتبهات والمكروهات خوفا من أن تقع في المحرمات. ومن تمام الأمانة والرعاية أيضا أن تجتهد في النوازل، لأن النوافل تكمل بها الفرائض ولأنها تلزمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من النوافل، كان يصوم حتى يقال لا يفطر تطوعا، وكان يصلي من الليل طويلا، وكان في الأغلب يصلي 11 ركعة وربما صلى 3 ركعة في طوالة بقراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام نافلة كله نافلة. كان يصلي بالنهار رواتب حافظ عليها 16 ركعة نافلة يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، ولنا هذه الأسوة يصلي 4 قبل الظهر في تسليمتين، وثنتين بعد الظهر تسليمة واحدة، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح في العشاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى 16 ركعة في يومه وليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. مسلم هذا الحديث وزاد فيه لتثبيت الأربعة الأصول. ابن تيمية بعدها يوم وليلة يوم وليلة تطوع من الله ربنا في الجنة خبر المسلم الصحيح. زاد فيه رحمه الله في جواز أربعة الأصول. ابن تيمية بعدها وابن تيمية بعد المغرب وابن تيمية بعد العشاء وابن تيمية بعد الصبح. هذه مساعدة صفحة يقال لها الرواتب. يسحب المؤمن والمؤمنة المحافظة على هذه الرواتب مع هذه الصلوات وأن تكون في البيت كذا صلاة الضحى من النوافل كذلك من الأمانة كمالات أمر الوداعي أمر معاملات الناس في حاجاتهم وبيعهم ومالهم ومرتقاتهم وشركاتهم وإيجاراتهم وغير ذلك. وفي ما يتعلق بحق الرجل على المرأة والمرأة على الرجل وفي غير ذلك وفي الخصومات هذه الأمانات العظيمة فيما بين الناس في شؤونهم الاجتماعية ومعاملاتهم. فكما يجب على الإنسان في أمانة حق الله وصلاتك وصومك وسائر فرائضك وتصلي كما أمر الله وتؤدي حق الأمانة في ذلك تصلي صلاة تامة وتؤدي فيها شروطها وأركانها وواجباتها وتحسن لها لربك وهكذا صومك وحجك وزكاتك وغير ذلك وجهادك. فهكذا أيضا الأمانات التي بينك وبين الناس عليك أن تؤديها مع الرعاية لها وتحرص على استكمالها وعدم الخلاف فيها. وسمعت في الندوة أن كثيرا من الناس يخون هذه الأمانة يخون الأمانة بحق الله فيضيع الواجبات ويقل المحرمات نعوذ بالله. وهذه خيانة الأمة أن تخون أمانة الله في ترك الفرائض وترك المحارم. وهذا بين حالين في حال يكون كافرا وفي حال يكون عاصي مجرم. في حال يكون كافرا كمن ترك الصلاة فإنه يقوم بذلك كمن أشرك بالله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتهمه بأي نوع من أنواع الاتهام فهو كافر نعوذ بالله من ذلك. أو من يؤدي الأمانة للتصديق ما صدقه الباطن وإن قال باللسان ما قال لكنه الباطن يكذب الله ورسوله هذا كفر وضلال ورد عن الإسلام. وبعض بعض العصيان تكون جريمة ومعصية لا تفرح كالزنا والسرقة وقطعات الرحم والعقول والوالدين ثم المسكر تدخين حب اللحى هذه أمانات هانة وظلم فيها نفسه فهي معها في قطعة الإيمان وتقوى تكسب غضب الرب عز وجل ويخشى منها العقوبات العاجلة في هذه المعاصي. والواجب على المسلم أن يؤدي الأمانة في حق الله فيجعل محارم تعظيما لله وخوفا من عقابه ويؤدي الفرائض بصلاته وغيرها تعظيما لله وحذرا من عقابه لأن الله أمره بهذا وخلقه بهذا خلقه ليؤدي الأمانة ويعينها في وطاعته وأمره بهذا. فالواجب عليه يؤدي هذه الأمانة بإخلاص وصدق يرجو الله ويخافه ويؤدي كل ما وجب الله عليه تماما كما شرع الله ويحرم المحارم بكل إخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ثم ينظر في الأمانات التي للناس أيضا من ودائع وعقول وعوالم فلا يحرمها الأمانة يحفظها ويصونها حتى لا يصيبها خلل وحتى لا تضيع يجعلها في مكان اللائق. والأمانات الثانية النقود لها حال والجوائح الغالة النفيسة لها حال والسلع الأخرى لها حال من ملابس ومثال والأخشاب وحفظ له حال سيارات لها حال فالأمانات مختلفة. فالواجب أن يحفظ الأمانة بالطرق التي تعتبر عرضا عرضا حفظا لها. هذه أشياء تختلف بالعرف ثم أراضي لها سهل في طرق حفظها ووسائل حفظها فعليه أن يحفظها من وسائل المعروفة التي اتخذت لصيانتها وحفظها وسلامتها. والأمانة في المعاملات الإخلاص فيها وعدم الغش في معاملة لأخيه لا يقصد به معاملة كما تقدم ومن الغش أن يعلم بها عيبا ويكتمه أن يعلم العيب ويكتمه أمانة. ومن الغش فيها وعدم الأمانة أن يقول بأنها سوى تسكينة بكذا أو إنها عالية بكذا وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بخلاف حتى يتهرب فإن صدق أو بينا بورك لهما في بيعهما وإن كتبا وكتبا مثل الطبقة البيعية. يؤدي الأمانة وفي الأقصى في المضارع ويحرر الرشوة وأن يؤدي الأمانة من محرض على وقته ومن محرض على عمله ونصف في ذلك وأن يأخذ المال إلى من طريقه الشرعي وسيلته الشرعية لا بالخيانة والتلبيس والخداع. أما ما يتعلق بالتحريم والطلاق فالذي قاله إبراهيم فهو جيد، لأن الناس في هذا الأساس إذا قال والطلاق رفع السماء والحرام رفع السماء لم يجد، لأن حدث بالحرام على نفس الطلاق، قال والطلاق والطلاق رفع السماء والطلاق رفع السماء ومثلا والحرام رفع السماء، هذا الذي يقول هو أمانة، هذا بيت والنبي عليه الصلاة والسلام هل هذه الأمانة فليس لنا إذا قال والأمانة لا حكم والأمانة رفع السماء أو بالأمانة رفع السماء مثل ما سمعتم هذا الباب الوعيد ليس من الباب الوعيد، المعنى ليس من أهل سنتنا ولا من أهل الاستقامة على ديننا فقد أخلنا به ثم يجب بخيانة به أمانة بهذا الحدث، وليس معناه أنه خرج إلى الدين خرج إلى الإسلام، لا، لأن الحدث الأمانة شرك أصغر، الحدث غير الله شرك أصغر، الأمانة بالنبي بالنيابة هذا شرك أصغر، وقد يأتي الأكبر إذا اعتقد أن النبي يكفره في الكون وأنه يعلم الغيب أو خلها بآخر آخر كالحسين أو كفلان أو فلان يعتقد أنه يعلم الغيب أو يصرف فلان في ذلك الأكبر بسبب العقيدة، أو خلها بأبي سعدة يرى أن كان سببا من الله وأنه إلا هو مع الله طب هذه الأحياء يحسبون أكبر له، أما إذا كان زرع الإنسان بإقناع بالنبي زرع الإنسان من غير هذا القصد ولكن من باب التعليم فقط التعليم العادي هذا يسمى باب الشرك من باب الشرك الأصغر، ولكن جاء في الوحيد من هذا بغير الله فقد كفر فقد كفر او اشرك من هذا بغير الله فليس منا رواه بريده بن خصيب الاسلمي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح ويدل على تحريم هذه الايمان بالامانه بالنبي بالكعبه في ابيك في حياتك في شرفك كل هذا منكر، وان حكى الامام ابو عمر بن عبد البر النمري اجماع اهل العلم على ان هذه الايمان بهذه لا تجوز، وقد دل على صحة هذا الإجماع صحة هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حارسا فليحلف بالله نصره، وفي الأرض من كان حارسا فلا يحلف إلا بالله أو نصره، من حلف هذا الإجماع فقد كفر أكثر خرجه الترمذي وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر، فلا هذا الأمانة فلا تلمنا، كل هذا يدل على تحريم الحلف بغير الله، ومع الأسف يوجد في الإذاعة وغير الإذاعة في الصحابة ومن كثير الكتاب والخطباء الحياة في أمانة والحياة في النبي والحياة، وهذا منكر كبير وشرك فظيع لا يجوز للمسلم أن يتعاطاه، ويجب الحذر من ذلك غاية الحذر. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن الوالد صلى الله عليه الصلاة والسلام قال أفلح وأبيه صدق، واحتج به بعض الناس على جواز الحج غير الله إذا كان زرع لسانه، هذا الحديث الصحيح أجاب عنه العلماء بأجوبة منها ان هذا كان قبل النهي عن الحج غير الله، كان الناس في السابق في اول الهجره وفي حال كونهم مكه كانوا يحلفون بابائهم وبامهاتهم ولا يجب عليهم ذلك، فكان هذا في حال الاباء، ثم انكر الله عليه ذلك وشرع سبحانه الحج لله وحده دون كل ما سواه وحرم على عباده الحج غير الله، فكان هذا ويمدح الحوادث كان هذا قبل النهي. وقال آخرون إنه غلط في الرواية وإن الرواية لا تحوى الله، فاصطحب على بعض الرواة وقال لا تحوى عبيد، وجواب آخر أن هذا جرى على لسان غير قصد، جرى على لسان قصد غير قصد ما قصد الحلف، وإنما جرى على عهد العرب من إدخال هذه الكلمة في كلماته وتأكيداته، والنبي صلى الله عليه وسلم من الشرك عليه الصلاة والسلام، فهذا جرى على لسان غير قصد بخلاف الناس، وإن الناس غير معصومين فلا يجب إقرارهم على ذلك ولا تمكنهم من ذلك، بل يجب ان يحذروا ذلك، وفي كل حال الحلف بغير الله ينكر، واما حديث الحواء به فان هذه الاجوبه واحسنها انه كان قد النهي، ثم الثاني انه جرى لسانه غير قصد عليه الصلاه والسلام وهو معصوم من الشرك، اما الناس غير معصومين فليس لهم ان يفعلوا ما حرم الله، اما اذا قال عليه الحرام ما هذه ذبيحته، عليه الطلاق ما ذبح، عليه الطلاق ما يشاهد كذا، عليه الطلاق ملك الإسلام، عليه الحرام ملك الإسلام، هذه أشياء لا تجوز ولا ينبغي له يفعلها، لأن هذا يعذبه بما لا ينبغي، ينبغي له يتوقع هذه الأشياء، ينبغي له يتوقع هذه الأشياء واقل لأخوانها بالطلاق كراهة. أما التحليل فلا يجوز لأنه أنت على دين التحليل، فلا يجوز يقع أي حرام على فلا كذا. وأما عليه الطلاق فأقل لأخوانها كراهة، فإذا فعل ما حدث عليه سلس فلا يجوز، لكن إذا أخل بما قال فإن كان قفت الحسن والمنع نقص التحليل من الطلاق، إنما قراب المنع لهذا من الوليمة أو لهذا من الذبيحة أو أراد من أسلم كان فلان أو جار فلان، لا قصد الطلاق المؤثر ولا تحليله، ولكن لو قصد حسن أو منع أو تصديق أو تكذيبه فالحلول لما في هذا أقوال أرجعها وأحسنها أن في ذلك فرق جميل. هذا شيء إبراهيم أحسن الأقوال في ذلك، إذا كان قصد حسن أو منع أو تصديق أو تكذيب لا قصد تحليل زوجته ولا قصد طلاقها، ولكن لو أراد منع نفسه من شيء أو حثها على شيء أو على غير النزاع صدق نصف اليمين، فإذا قال عليه الطلاق ما تكلم فلان أو عليه الطلاق ما تروح إلا اليوم راحت وهو ما قصد إلا منعها، هذا هي كفارة اليمين ولا يقع الطلاق أو يجيء طلاق. قال عليه الحرام ما تذبح يا فلان، عليه الحرام ما تذبح، عليه الطلاق ما تذبح، ثم أكل وينبغي أن يأكل هذه الحالة لا يكفرها فيكفر كفارة اليمين. إذا المقصود منع عليها نفسه ليس المقصود صراحة زوجته وليس المقصود تحريمها، وإذا المقصود منع أخيه من التكلف وهكذا ما أشبه ذلك. الله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه. بارك الله فيك. السؤال الأول، أحد الأخوة يسأل يقول عنده بهيمة مريضة ويريد تسقيتها لراحتها من المرض لا بخصوص أكلها، فما حكم ذلك؟
فالأمر في هذا والله أعلم، أنه إذا كانت البهيمة مريضة ويغلب على ظن موتها وأحق ذبحها تسقيتها فلا تأكلها حتى تأكلها أحد، فتسقيتها أولى من ذهابها موت تسقيتها، أولى من بقائها حتى تموت، ربما لا ينفع بها. فالمقصود أنه إذا ذبحها لا ربما يغزل لها ويتغزل النبي عمر، الحاصل أنه لا بأس بها.
بعض الناس يتنفل بعض الفريضة في مكان غير المكان غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، فهل ورد حديث يدل على ذلك؟
ورد نظر الحديث كان يدل على فضيلة من يتحقق المكان يسأل مكان الناس يحب إذا أراد الكلام في مكان غريبة لا ورد فيها لقيت، وجواب أنه ورد فيها لقيت فيما يدعى الإحداث أن يتقدم عن مكانه ويتأخر أو يتأخذ يمينا وشمالا للنافلة، ولكنها حالة ضعيفة منها صلى بعضها في ثمود فيجب أن أعلم حالة ضعيفة، ولكن قد احتج بعض العلماء على ذلك في قوله جل وعلا يوم أن يتحدث أخبارها لأن ربك أرحمها، جاء في التفسير بعض الأحوال أن أخبارها تشهد على أهلها بما أعلم على ظهرها من حق وضر، قال هذا يدل على فضيلة أفضلية تفسير اللقاء التي عمل فيها صالحات وصلاة وذكر وصدقات من ذلك، فالأمر فيها نواقع فالأمر فيها نواقع، ولا أعلم من عمل ذلك يوصل إذا كان فلا بأس وإن تأخر أو تأخر أو واحد.
ما حكم لو أمرت شخصا أن يشتري أرضا بمئة ألف لأشتري منه بمئة وعشرة آلاف مؤجلة، هل هذا حلال أم حرام؟
أنا يسأل إذا سبق مع شخص على أن يشتري سلعة بكذا ليشتريها منه بكذا غائبا، وهذا واقع وهو كثير في مسائل التورط، المسائل التي يسمونها الوعدة وهي مسائل التورط عند الفقهاء، وهي أن يقول الإنسان لأخيه أنا أحتاج إلى تجارة أو إلى أرض أو إلى أكياس سكر أو غلس أو ذلك إلى أجل، ما عندي فلوس الآن وأنا محتاج إلى أبيعها وأتزوج أو لأبيعها وأقضي ديني أو لأبيعها وأكمل عمرتي أو ما أشبه ذلك، والذي يظهر في هذا أنه لا حرج في ذلك، يستلزم قناعه على أنه يشتري من سلعا معلومة إلى أجل معلوم، لكن لا يتم البيع حتى يكون السلعة قد حضرت وجهزت عند البائع وعندها أرض أو عنده سيارة أو عنده أكياس ملكها أو حادها، فلا بأس يشتريها منه بأكثر من ثمنها إلى أجل المعلوم، لأن هذا من باب المبايعة من باب البيع إلى أجل عند أكثر أهل العلم، ولا حرج في ذلك. وبعض أهل العلم يكرهها وينهى عن ذلك ويقول انها تراهم بتراهم انه يقول ان روي عنه هذا ومر بن عبد الله عليه خليفه الراشد الحرون وجماعه الاخرون وابو عباس الكبير رحمه الله عليه وجماعه والجمهور على تراثها والحاجه اليها داعي وهي مساله التورط والوعد فاذا اشترى فيه الارض معلومه مفهومه